بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر. استدل صاحب المقابيس على اعتبار تعيين المالكين في البيع الكلي عليكم السلام الذي لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك، وبعبارة أخرى استدل على اعتبار تعيين المالكين في البيع القابل للانطباق على المتعدد كالأمثلة السابقة التي ذكرناها. فقال صاحب المقاديس في استدلاله أنه يشترط التعيين تعيين المالكين، وإن لم يشترط التعيين لزم بقاء الملك بلا مالك معين، لأن عنوان أحد طرفي العقد عنوان مبهم لا واقع له، والمفروض أنه طرف المعاملة، فلو فرض الانتقال يقع الملك بلا مالك. توضيح هذا بالمثال، مثلا لو أراد بيع دار موكله زيد بدار موكله الآخر عمرو، فإن قال هذه الدار في مقابل تلك الدار بيعا، هنا لم يتميز البائعان، لم يتميز أيهما البائع وأيهما المشتري، لصلاحية كل واحد من الموكلين للانطباق على البيع على الاشتراء أو على البائع وعلى المشتري. فحين لم يقصد هذا الموكل ولا ذاك الموكل، فإن خرج الملك من البائع لم يكن هذا الملك لا لهذا الطرف ولا لذاك الطرف. السلام ورحمة الله. لأنه أي موكل لم يقصد أحدهما، وكذلك لم يقصد كليهما، بل هو قصد الواحد دون الاثنين، فيبقى الملك بلا مالك. لهذا يشترط التعيين تعيين المالكين، هذا أولا. وثانيا الجزم في العقود، يعني إذا لم نقل باشتراط التعيين لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، فلا بد من تعين العوضين، وإذا عينا العوضين فإنه يستلزم تعيين المالك. لابد إذن من أن يميز البائع من المشتري، وإلا لزم أن لا يجزم بالعقد، مثلا لو عاوض حيوانا بسلعة، فإنه إذا لم يعلم من هو البائع ومن هو المشتري لا يحصل الجزم بالعقد، ويكون مرددا بين أن يكون مالك الحيوان هو البائع وبين أن يكون مالك السلعة هو البائع. وعدم التعين وعدم الجزم في الواقع خلاف ما هو المستقر من الأدلة على كون أحكام العقود إنما هي بين البائع والمشتري، وأن التعين يدفع التعين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أيضا يلزم أن لا يحصل الجزم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على التعين إذا لم يكن بالإشتراط، بإشتراط التعين يلزم هذا المحذور. مثلا في مسألة الخيار، الخيار من الآثار المترتبة على العقد، لكن أي عقد؟ العقد الذي عين فيه المالك، فإذا لم يعين المالك هنا لا يلزم بأي من البائع والمشتري له الخيار في بيع الحيوان. فإذا هذه المحظورات تلزم عند القول بعدم اشتراط التعيين، وهي خلاف ما هو متعارف من العقل العقلائي الذي يشمله دليل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يشمل الدليل العقلائي المتعارف بين الناس، والدليل العقلائي المتعارف بين الناس هو الذي يتعين فيه الطرفان البائع والمشتري. ثم يجيب صاحب المقابيس، مقابس الأنوار، يجيب عن توهم، وهو هذا التوهم: ما المانع من أن ينشأ العقد مبهما أو مجملا ثم بعد تمامية العقد تعين الوكيل أو الموكل عفوا أو الوكيل يعين طرف العقد، بناء عليه لا يضر الإجمال ولا يضر الإهمال والإبهام في حال العقد لا يضر. الجواب على هذا أن الأصل هو عدم تأثير التعيين المتعقب للعقد، يعني لو أوقع العقد مبهما أو مجملا وبعد تمامية العقد عين فهذا التعيين لا يؤثر في العقد، والأصل عدم صحة هذا العقد لأنه لا دليل على صحة العقد المبهم، بل الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد منصرفة إلى العقود المتعارفة والمعروفة من الشريعة الإسلامية والمعروفة من العادة، عادة الناس. هذا هو العقد الذي يجب الوفاء به، وليس كل عقد مثل هذه العقود يدل عليه دليل. ولهذا نقول لو زوج ابنته لإنسان مجهول ما عينه، ثم بعد هذا جاء رجل وقال أبو البنت: هل أنت تقبل أن تكون زوجا لابنتي؟ فحتى لو قبل هل يترتب آثار الزوجية على هذا العقد، هل هذا العقد صحيح؟ الفقهاء حكموا ببطلان هذا العقد. اعترض التعيين حتى يصح العقد، يشترط التعيين قبل العقد. عين، فلو اشترى زيد دارا لإنسان ولكن بذمة ذلك الإنسان 1000 دينار، فريد يشتري هذه الدار بمقابل ما في ذمة هذا البايع، هذا المليون. هنا البايع أو الوكيل أو الدائن إن عين وقال اشتريت هذه الدار لمحمد مثلا، فتعين محمد، لكن هذا البيع يقع فضوليا موقوفا على إجازة محمد، سواء تلفظ زيد بالتعيين وقال عينت باللفظ أو نواه في قلبه، نوى التعيين في قلبه، هذا إذا عين. أما إذا أبهم وقصد الغير، لكن مع الإبهام قصد الغير، فهنا البيع يقع باطلا، لأنه حال العقد غير معين، ما عين لمن هذا العقد. ثم قال صاحب المقاديس: إن لم يتوقف تعين وتشخص المالك على التعيين من قبل العاقد حال العقد، مثلا لو كان العوضان معينين وشخصيين في الخارج، ولكن لا يقع العقد في هذين العوضين إلا لمالكهما، ففي هذه المسألة أقوال. القول الأول: يجب تعيين المالكين في هذه الصورة. القول الثاني: كفاية الإطلاق المنصرف إلى التعيين، الإطلاق من قبل العاقد. الثالث: عدم كل من التعيين والإطلاق، يعني لا حاجة إلى التعيين ولا حاجة إلى الإطلاق المنصرف إلى التعيين، بل يكفي الإطلاق حتى وإن لم يكن منصرفا. الرابع: التفصيل بين التصريح بالخلاف، مثلا يقول بعت هذا الكتاب الذي لزيد عن عمرو، بعت هذا الكتاب، هذا الكتاب لزيد لكن بعته عن عمرو مو عن زيد، فيبطل العقد. لماذا؟ لأن ما يصح لم يقصده، ما يصح من العقد لم يقصده، وما قصده لا يصح. القول الخامس: عدم التصريح بالخلاف فيصح العقد. إذن هنا هذه وجوه 5 في هذه المسألة: عدم التصريح بالخلاف فيصح العقد، أقوى هذه الوجوه كما يقول صاحب المقابيس، أقوى هذه الوجوه وهذه الأقوال هو القول الأخير، يعني التفصيل بين التصريح بالخلاف وعدمه، لأن التصريح بالخلاف تقييد موجب للبطلان، قلت ما قصد لم يقع أو لم يصح، وما وقع لم يقصد أو ما صح لم يقصد. وأوسط هذه الوجوه بالقوة والضعف عدم كل من التعيين والإطلاق، لأنه لا يشترط المالكان في العقد، وإنما المهم العوضان، العوضان ركنان في العقد، هذا جانب الصحة. وأما جانب الفساد، لأن العقود تتبع القصود، وبما أنه لا قصد في هذا العقد وأمكن كل من الصحة والبطلان عن غير المالك، لم يكن وجه للصحة. ويقول أشبه هذه الأقوال للأصول هو وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، إلى التعيين، لأن التعيين أو الإطلاق المنصرف هو المتعارف من العقود وينطبق عليه أوفوا بالعقود. هذه الأقوال يذكر لها صاحب المقابيس الأمثلة ويطبق عليها الأمثلة، كل قسم من هذه الأقوال له مثال، فحتى نصل إلى هذه الأمثلة التي ذكرها صاحب المقابيس. والدليل على اشتراط التعيين، هذا كلام صاحب المقابيس، نعم العلامة تستر صاحب المقابيس، الدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته، يعني لزوم اتباع ما عينه العاقد في هذا القسم، في هذا القسم من البيع، أي بيع؟ البيع الكلي، البيع القابل للانطباق على المتعدد، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، إذا راجعتم الأمثلة التي ذكرناها في الدرس السابق، أنه لولا ذلك، لولا هذا التعيين، لولا ذلك التعيين لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر. فمعناه ماذا؟ معناه يجب على الموكل، على الوكيل أو على العاقد أو على الولي أن يقصد، أن يقصد أحد الطرفين. إذا باع الدار ولم يبين أن هذه الدار لهذا أو لذاك، وقع، وقلنا بالانتقال، حصل الانتقال، ينتقل المال لمن؟ هل ينتقل إلى البايع أو ينتقل إلى المشتري؟ المفروض أن كل واحد منهما صالح لأن يكون بايعا ويكون مشتريا، فلا بد من التعيين. نعم. وأن لا يحصل، هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني، وأن لا يحصل، يعني إذا قلنا بعدم الاشتراط لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان في هذه العقود. نعم، يعني لا بد من أن يميز البايع من المشتري، لا بد أن يميز البايع من المشتري. فإذا لم يعلم من البايع ومن المشتري، إذا عوض حيوان بسلعة، أنا قلت إذا عوض حيوان بسلعة لزم أن لا يلزم بالعقد، ما يحصل الجسم، يعني يكون العقد مردد بين أن يكون مالك الحيوان بايعا وبين أن يكون مالك السلعة بايعا، كلاهما يصلح. إذن عدم الجزم خلاف المستفاد من الأدلة الدالة على أن أحكام العقود بين البائع والمشتري أن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان ولا بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. أيضا لا يحصل الجزم بشيء من الأحكام والآثار من الأحكام أو الآثار المترتبة على العقد هو خيار الحيوان. خيار الحيوان لمن إذا لم يتعين البيع من المشتري؟ خيار الحيوان لمن؟ أنتم أخذتم الخيارات يعني أكل شيء دار فيها سابقا. خيار الحيوان يثبت للبيع ولا للمشتري؟ قول المشتري. خيار المجلس أيضا للمشتري. فإذا لم يتعين المشتري يثبت له هذا؟ لا يثبت. نعم. ولا بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. وفساد ذلك يعني هذه المحاذير التي ذكرها نتيجة لعدم الاشتراط هذه ظاهر. هذا الفساد ظاهر. لماذا؟ لأنه خلاف العقد. خلاف أي عقد؟ العقود العقلائية، العقود المتعارف عليها، العقود التي يشملها دليل أو فو بالعقود. هذه إذا لم نقل فيها بالاشتراك فهو خلاف هذا. وفساد ذلك ظاهر ولا دليل على تأثير التعيين. لا دليل. قلت هذا جواب عن توهم ذكره صاحب المقابيس، وهو أنه لماذا أي محذور، أي محذور إذا قلنا بأنه بعدما أجمل العقد وبعدما أبهم العقد بعد الإبهام وبعد تمامية العقد يعين؟ أي محذور فيه؟ لا محذور فيه. نعم. هنا يقول ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب، معناه أن الأصل لماذا لا دليل؟ لأن الأصل عدم هذا، لا تأثير لهذا التعيين، العقد باطل ولا تأثير لهذا التعيين لعدم الأصل، الأصل عدمه. أيضا ولا على صحة العقد المبهم، بل لا دليل على صحة العقد المبهم. لماذا؟ لانصراف الأدلة. أي أدلة؟ الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود. أي دليل؟ إلى أي عقد ينصرف؟ أوفوا بالعقود. أي عقود؟ العقود المتعارفة، العقود الشائعة في الشرع. نعم. لانصراف الأدلة إلى الشائع، إلى الدليل، إلى العقد الشائع المعروف من الشريعة والعادة. معناه ما سوى هذا العقد لا دليل عليه. نعم. فوجب الحكم بعدمه. قلت إذا باع السلعة فضوليا، باعها لإنسان ثم بعد ذلك جاء شخص وقال له هل أنت تقبل هذا البيع، أو زوج ابنته لإنسان مجهول، هنا أبهم ما عينه، ثم بعد ذلك جاء شخص وقال له هل تقبل أن تكون زوجا لابنتي، هنا لا يصح هذا. نعم. وعلى هذا، بناء على هذا وهو اشتراط التعيين، فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، مثلا اشترى زيد دارا لإنسان بذمة ذلك الإنسان 1000 دينار، لكن اشتراها في مقابل الدار. الآن فإن عين ذلك الغير قال اشتريت هذه الدار لمحمد، تعين محمد. نعم، تعين محمد. لماذا؟ لأنه هو المشتري، لكن المشتري شنو؟ من فضولي. العقد فضولي، فمعناه أن العقد موقوف على إجازة هذا الشخص، إجازة محمد. نعم. ووقف، أي البيع، ووقف على إجازته. لماذا يقف البيع على إجازته؟ لكونه فضوليا، سواء تلفظ بذلك التعيين، بذلك التعيين يعني، سواء تلفظ بالتعيين أم نواه، أم نواه في قلبه، وإن أبهم الآن، وإن أبهم اشترى الدار لإنسان ما لم يبين حتى مع القصد، مع قصد الغير، يعني قصد كون هذه الدار مشترات لإنسان في مقابل شيء آخر، في مقابل شيء آخر ما عين أنا. حتى هذه الدار اشتريتها لإنسان، هنا قصد الإنسان، لكن أي إنسان مبهم، فهذا العقد باطل لا إشكال في بطلانه. نعم. ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز، يعني لا يتوقف البيع إلى أن يوجد لهذا العقد مجيز. لماذا؟ لأنه غير معين فيحكم ببطلان هذا العقد حتى وإن تعين بعد ذلك. إلى أن قال، إلى أن قال من هو؟ قال صاحب المقاديس. هذا كلام صاحب المقاديس، إلى هنا بعد الكلام مستمر من صاحب المقاديس. إلى أن قال وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين. التعيين بمعنى ماذا؟ بمعنى التشخص، بمعنى التشخص، تشخص في الخارج. وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين، هذا التعيين من أين؟ أول مرة لابد أن يتشخص، وبعد ما يتشخص يأتي التعيين، تعيين المالك، لأنه يتبع التعيين، يتبع التعيين من قبل العاقد، التعيين من قبل العاقد على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان. هذا الآن يبين لنا كيف هذا التوقف، بأن يكون العوضان معينين، معينين يعني شنو؟ مشخصين في الخارج، مشخصين في الخارج. نعم. لا يقع العقد ولا يقع العقد فيهما، يعني في العوضين، على وجه يصح إلا لمالكهما، إلا إذا كان العوضان ملكا لمالكهما. نعم. ففي وجوب التعيين قلت في هذه المسألة أقوال خمسة، الآن يذكر هذه الأقوال. ففي وجوب التعيين، يعني تعيين ماذا؟ تعيين المالكين. ففي وجوب التعيين أو الإطلاق أو كفاية الإطلاق المنصرف إليه، المنصرف إلى التعيين أو عدمه، عدم كل من التعيين والإطلاق، بمعنى لا حاجة إلى التعيين ولا حاجة إلى الإطلاق المنصرف، بل يكفي الإطلاق وإن لم يكن منصرفا مطلقا، يعني سواء تلفظ به أم نواه، سواء تلفظ بالإنصراف والتعيين أو لم يتلفظ به، هذا في قبال تفصيل يأتي هذا، أو التفصيل في قبال هذا القول، أو التفصيل، التفصيل بين التصريح بالخلاف. شلون تصريح بالخلاف؟ بعت هذا الكتاب الذي لزيد عن عمرو، هذا الكتاب هو ملكك، ملك زيد، كيف يبيعه عن عمرو؟ هذا هو تصريح بالخلاف، لأن عمرو لا يملك هذا الكتاب، هذا الكتاب هو ملك لمن؟ هو ملك لزيد. هنا صرح بالخلاف، هذا حتما يبطل العقد، فيبطل، يبطل العقد. لماذا؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أو فقل لأن ما يصح لم يقصده، ما يصح هو أن يكون هذا الكتاب لزيد. نعم، ما يصح لم يقصده، وما قصده لا يصح. نعم، فيبطل. وعدمه، وعدمه معناه يصح، عدم التصريح بالخلاف، فيصح أوجه، ففيه أوجه أقواها. إذن هذه كم قلت المسألة صح؟ ها، أقوى هذه الأقوال وأقوى هذه الوجوه، الوجه الأخير. الوجه الأخير ما هو؟ التفصيل، هو التفصيل. ليش؟ لأن التصريح بالخلاف تفييد موجب للبطلان، يعني هناك قولا بالبطلان وهناك قولا بالصحة، هناك قولا بالبطلان وهناك قولا بالصحة. إذا صرح بالخلاف يبطل العقد. لماذا يبطل العقد؟ لأن التصريح بالخلاف تقييد موجب للبطلان، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا أولا. نعم. أما مسألة الصحة، فمسألة الصحة معروفة، يعني مسألة الصحة لأنه مطابق، لأنه موافق. نعم. أقواها الأخير وأوسطها، أوسط هذه الأقوال الوسط، أوسطها يعني من ناحية ماذا؟ من ناحية القوة ومن ناحية الضعف، وهو عدم، قال أو عدمه، عدمه يعني عدم كل من التعيين والإطلاق، عدم كل من التعيين والإطلاق. وأشبه هذه الوجوه للأصول الأولى. هذه الأولى يعني وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه. لماذا؟ لأن التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه هو المتعارف من العقود وينطبق عليه أوفو بالعقود، فيجب الوفاء بمثل هذا العقد. الآن من باب الأمثلة هو يذكر هذا. وفي حكم معين ما إذا عين المال حتى وإن لم يكن العوض معينا بكونه في ذمة زيد، شايف؟ هو المال معروف، هناك مال في ذمة زيد مثلا وعين هذا المال، هنا تعيين للعوض الخاص حتى وإن لم يكن هذا العوض عين الخارجية، في الخارج غير معين لكنه في الذمة موجود بكونه في ذمة زيد مثلا. وعلى الأوسط يعني عدم اشتراط التعيين مطلقا لا لفظا ولا انصرافا لو باع مال نفسه عن الغير. الآن نأخذ هذا المثال. مثلا كانت الدار لزيد، الدار لزيد، فقال لخالد، هي الدار لمن؟ الدار لزيد. قال زيد بعتك، قال لخالد بعتك هذه الدار عن بكر، عن من يقع هذا البيع؟ هل يقع عن بكر أو يقع عن زيد؟ لا شك أن البيع يقع عن ماذا؟ يقع عن زيد المالك، لا أنه يقع عن بكر، لأن بكر لم يكن قابلا. فأنت الآن كيف؟ هذه الدار لي وأقول لك بعتك هذه الدار عن الشيخ إبراهيم، هو الشيخ إبراهيم يملك هذه الدار، هو ليس مالكا لهذه الدار، فإذا البيع يقع عن شيخ إبراهيم ولا البيع يقع لي عني؟ البيع يقع عني لأني أنا المالك وإبراهيم لم يكن قابلا، وهناك قبول وإيجاب في العقد، فإذا شيخ إبراهيم لم يكن قابلا غير قابل، لذلك يقع هذا البيع عني وليس عن الشيخ إبراهيم. نعم. لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه، وقع عن البائع لا عن الغير، ولغى قصد كونه قصد كونه قصد كون البيع عن الغير. لماذا؟ لأن الغير غير قابل، غير قابل. ولو باع الآن مثال آخر، لو باع، شوف شلون يطبق هذه، لو باع، من هو باع؟ البائع يعني المالك. لو باع مال زيد عن عمرو، يا سبحان الله، كيف تبيع مال زيد عن عمرو؟ أبيع هذه السلعة هي لزيد لكن أبيعها عن عمرو، كأنما أنا أتولى لفظ البيع بعت عن عمرو وليس عن المالك الأصلي، عن عمرو. لماذا؟ حتى يدخل العوض ماذا؟ في كيس عمرو. هنا لا يخلو أمر، أما أكون أنا وكيلا عن المالك الأصلي وأما ألا أكون وكيلا، فإن كنت وكيلا صح البيع، لكن صح البيع عمن؟ صح عن الموكل ولا يصح عن عمرو، لا يصح عن عمرو. نعم. ولو باع، ولو باع يعني البائع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلا، هذا البائع كان وكيلا عن زيد، صح صح البيع، لكن صح البيع عمن؟ عنه، لم يصح عن عمرو، صح عن البائع، عن الموكل، يعني عن الوكيل بعبارة أخرى. نعم. وإلا يعني لم يكن البائع وكيلا، إذا لم يكن البائع وكيلا عن زيد وقف، وقف من؟ يعني البيع وقف على إجازته، على إجازة زيد. لماذا؟ لأنه بيع فضولي، لأنه وقع البيع فضولي. ولو اشترى الآن من ناحية الشراء، ولو اشترى هذا نفسه الوكيل أو ما شابه ذلك، ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، أنا أطلب زيد ماله، أنا أركب زيد مال، عفوا أنا بعت أو اشتريت السلعة بما في ذمتي زيد، زيد مديون لكن ليس مديونا لي، ليس مديونا لي، نعم. ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن هنا، إذا ما كنت وكيلا عن زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه، يعني وقع البيع عمن؟ عن نفسي أنا مو عن زيد، لم يقع البيع عن زيد، ها؟ وقع عنه أو لا؟ نفسي أنا عندي وقع عنه، نعم وقع عنه، يعني عن شسمه عن نفس المشتري لا عن نفس زيد، وتعلق المال بذمته لا عن زيد. هنا البيع هل هو بيع فضولي؟ لا، البيع ليس بيعا فضوليا وإنما هو بيع منجز، نعم، ليقف على إجازته، حتى يقف على إجازة زيد، لم يقف على إجازة زيد لأنه ليس بيعا فضوليا، نعم. وإن كان وكيلا، أما إذا كان هذا البائع أو المشتري وكيلا عن زيد، نعم، فالمقتضي لكل من العقدين، الآن معناه شنو هذا؟ لكل من العقدين منفردا موجود، شنو هذا الكلام؟ الآن إذا كان البائع أو المشتري وكيلا عن زيد، معناه لو قال قبلت البيع لنفسي على مال في ذمة زيد، هو اشترى، يعني واحد باع، شخص باعه سلعة وقال الآن أنت بعتني هذا الكتاب، أنا ماذا قلت؟ قلت قبلت هذا البيع بمال هو في ذمة زيد، يعني العوض من أين العوض؟ في ذمة زيد. الآن هنا هذا القول مني يكون بمنزلة عقدين، كيف؟ هو عقد عن قبلي أنا عن نفسي قبلته، وعقد على ذمة زيد، فمعناها العقد الأول الذي هو عن نفسي هو عقد بالأصالة، أما العقد الثاني عما في ذمة زيد هو عقد بالوكالة ليس بالأصالة. لكن هل يمكن الجمع بين هذين العقدين، بين العقد الذي هو بالأصالة عن النفس وبالوكالة عن زيد؟ هل يصح أو لا؟ فلا بد أن نقول أن المقتضي لكل من العقدين منفردا ليس مجتمعا، لا مجتمعا، فالمقتضي هذا المقتضي موجود، ما هو؟ كيف موجود؟ لأنه أتى بهذا المقتضي بقبوله، لكن لما نجمع بين العقدين، الجمع بين العقدين لا بد أن يلغي أحدهما، لا بد من إلغاء أحدهما. لماذا؟ لعدم إمكان الجمع، يعني كيف يكون المال للعاقد ولزيد معا؟ كيف يكون هكذا؟ كيف يكون المال ملكا مستقلا للعاقد وملكا مستقلا لزيد؟ لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد هنا من القول ببطلان احدهما، يلغى احدهما، لكن اي هو الذي يلغى؟ من هو هنا؟ يقول في احد القولين لا بد من أن يبطل العقد، لأنه هنا موجود تدافع بين المقتضي عن نفسه وبين المقتضي عن زيد، فيبطل العقد، يقع العقد لاغيا. هذا قول، وقول آخر لا، يحتمل صحة هذا العقد، لكن صحة هذا العقد عن نفسه، أما يبطل عن غيره فيما لو قال على مال زيد. لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعلق بمثل هذا الشراء الذي جمع العاقد فيه نفسه مع موكله في القبول، هذا غير صحيح. هذا أول.
وثانيا لأن البيع أصالة مقدم على البيع وكالة، فيقع البيع عن نفسه ولا يقع عن جهه، فيحكم حينئذ بالصحة. نعم. لكن هناك قول ثالث، القول الثالث احتمال صحة هذا العقد عن الموكل، يعني يكون البيع لزيد صحيح ولا يكون البيع لنفس العاقد صحيح. نعم. وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين، من العقدين يا عقدين، قول البايع قول العاقد قبلت البيع لنفسي على مال في ذمة زيد، كأنما هنا عقدان، عقد لنفسه وعقد عما في ذمة زيد، لكل من العقدين منفردا، منفردا معناه أنه ليس مجتمعا مع العقد الآخر، موجود هذا المقتضي، موجود المقتضي موجود. لماذا؟ لأنه جمع بين القبولين في قول واحد. نعم موجود. والجمع بينهما، الجمع بين العقدين في صيغة القبول الواحدة يقتضي إلغاء أحدهما، أحد العقدين. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجمع بأن يكون المال للعاقد ولزيد معا ملكا مستقلا، لا يمكن على نحو الاستقلال. ولما لم يتعين، لم يتعين يعني أحدهما، لماذا؟ هنا عدم أولوية هذا العقد من ذاك العقد، ما في أولوية. نعم احتمل البطلان، احتمل بطلان هذا البيع مطلقا، هذا البيع باطل سواء كان عن نفسه أو كان عن مال في ذمة زيد، هذا باطل البيع، هذا للتدافع، للتدافع بأي شيء، تدافع أو التعارض بين المقتضيين موجود هنا. وصحته يعني أمر، هذا القول الأول، هذا القول الأول. نعم هذا كلاهما الآن، القول الأول كلاهما باطل عن نفسه وعن مال في ذمة زيد. وصحته يعني احتمل صحة هذا العقد عن نفسه، بمعنى بطلان قوله على مال في ذمة زيد، هذا باطل. نعم لعدم تعلق المثال بمثل هذا الشراء، أي شراء؟ الشراء الذي جمع العاقد فيه نفسه مع موكله في القبول، وترجيح جانب الأصالة، ترجيح جانب الأصالة هنا النفس، البيع عن النفس أصالة مقدم على البيع وكالة على غير، فإذا هذه الأصالة حاصلة تكوينا والوكالة طارئة، فيقدم الأصالة، يقدم الأصالة هذا وعن الموكل، يعني احتمل الصحة، صحة العقد عن الموكل لتعيين العوض في ذمة الموكل، لأن العاقد ماذا قال؟ قال في ذمة زيد. فقصد كون الشراء لنفسه، لنفس العاقد له، كما في المعين كما في غير ما هو في الذمة. نعم ولو اشترى فقط هذا ما أدري من بعدين يصير هذا كلام، يعني هاي كل الأمثلة تطبق على ما نحن فيه الحمد لله، لأنه يصير تمي بعد هي صحيح صعب، لأنه هذه الأمثلة نطبقها على ما ذكرنا من الأمثلة. لأنه هو يريد أن يبين في مسألة التعيين، مرة أنا أقصد خلاف التعيين، أقصد خلاف التعيين، هذه المسألة الأخيرة فيها خلاف الأحوال، مرة أقصد أنا خلاف التعيين.
ما شلون يعني؟ يعني هو المفروض ان هذه السلعه لك، فهذا هو التعيين، لكني ابيع هذا مالك، ابيع مالك لكن مو لك، ما ابيعه لك، يعني ما ابيعه عنك. بعباره اخرى لما اقول لك ما ابيعه عنك، يعني من المفروض انا يوم اللي ابيع شغله ابيعها عنك، ها ما ابيعها عنك، وانا ابيعها على واحد ثاني، فهذا خلاف التعيين. هذا المقصود يعني بخلاف التعيين.